صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الحسين عليه السلام في القرآن الكريم والنصوص النبوية الشريفة وأحاديث المعصومين. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله الله أي دم في كربلاء سفك، لم يجرب الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله، فانتهك يوم يوم به يوم بحامية الإسلام قد ناضت، يوم بحامية الإسلام قد نهضت، والناس عادت إليهم جاهليتهم كأنما انشرع الإسلام، قد أفك لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وصى كيف صار يزيد بينهم ملكا العنصر الخمر من لؤم بعنصري، ومن خساسة طبع يعصر الودك، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك، هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند من الشركاء قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا فما رأد الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا يا سفكا وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إدايا يا هلكا في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء ويلسكك قلبك هل مسي شلون يا ابن العسكري حاله بعينك من شفت عاشور بين بالسمه لال يا البلويك بلوي بقلبك ما جزع الصبر عين الثار تترباك لا شن تسجه بالعبر اشلون هلال المحرم يا غايب عينك تنظر بيه الشمط في الاحسين بنحر عفتك سام البين من مثلك صبر على الدين لو صبرك على المسكون حد وزلزل جبال عينك من تشوف الماي يا الغايب وجاري ما تذكر اطفال حسين وش عملوا بني مي الكم شم طفل تلعب على خدود تراجي يلوج من العطش والحر وام لي تتفكر تشوف وليدها يبكي وسهم الحتف يبرال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين
الله تبارك وتعالى اختار لأبي عبد الله الحسين منشأ من أروع المناشئ لأن عادة من يمر الإنسان بمناسبة كهذه وكهذه لا توجد يعني هو الوتر الموتور لكن كمناسبة تخليد لبعض القادة لبعض أصحاب الثورات من يمر المترجم أن يتحدث عن حياة المترجم له كون يمر بحياة الأبوين لعلاقتهم المهمة بتكوين شخصيته الله تبارك وتعالى اختار لأبي عبد الله الحسين منشأ يختلف عن كل المناشئ حتى أكو في اليوم من باب المطايبات يروها أن هناك حوار ما بين الإمام الحسين سلام الله عليه والإمام علي صلوات الله وسلامه عليه الحوار لطيف جدا فيقول لك أنما الإمام الحسين يقول له أنا أمي خير من أمك وأبي خير من أبيك وجدي خير من جدك فيصوروها يقولون نعم يعني هو أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لا تقرن بها امرأة ولتكن مع جلالة قدر فاطمة بنت أسد فتبقى فاطمة بنت محمد تتألق على كل النساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأبي خير من أبيك بلى أن أباه علي بن أبي طالب لا يقرن علي بأبي طالب ماكو نسبة ما بينهم يقولوا أنا جدي عبد المطلب فمهما يحصل على شرف لا يقرن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختار لأولا المنشأ من الأبوين علي بن أبي طالب، باختصار يعني أن الحديث نختزله من تاريخ الإمام اللي يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا خوفي في أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم قولا لا تمر بملأ من الناس إلا ويأخذون التراب من تحت قدميك للبركة. والأم فاطمة سيدة نساء العالمين، وكانت الولادة في كنف الرسالة في موضع جناحي جبرائيل بين زغب الملائكة، وأول ما ولد وبشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء فزعا إلى بيت فاطمة الزهراء: علي بابني. فلما قدم للنبي صلى الله عليه وآله، قدمته امرأة يختلفون على اسمها أنها أسماء من الأنصار أو أسماء بنت عميس، شاهد حديث نحن محل الحادث. لما قدمت الإمام الحسين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بعينيه فاضتا بالدمع، فقالت: مما بكاؤك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لم تبكي؟ قال: من ولدي هذا. قالت: يا رسول الله إنه حديث ولادة. قال: بلى، ولكن ستقتله الفئة الباغية، لا أنا، لهم الله شفاعتي يوم القيامة. بعدين فذ كلمة تأثر، يقول: ولا تخبروا فاطمة إنها حديثة عهد بولادة. يعني أولا مكسورة ولادة، والمفروض اللي يجي طفل يكون مسرور يعني وجهته للفرح، فلا تخبروها بهذا مستقبل الوليد ويقتلون فرحتها. ولا تخبروا بفاطمة، اكتموا عن فاطمة الزهراء. فعاش في كنف الرسالة في حجر النبي. طبعا أكو هناك بعض الروايات الشاذة، والروايات الشاذة أنت تعرف كما تعلم أن هناك الناس يعني التاريخ فيه الغث والسمين، وللناس فيما يعشقون مذاهب. يعني أكو واحد يحاول أن يطوع الرواية على ذوقه، يريد يرتب وضعه. يعني مثلا على سبيل المثال، في الرواية احنا عندنا موجودة في مصادرنا ومصادرها كثيرة بغض النظر عن الأسماء. هذا واحد يقول: أنا دخلت مع أبي على فلان فقدم لنا الطعام فأكلنا، وقدم لنا الشراب، فقال أبي، يقول لهذا صاحب الدار، قال: أني ما شربته مذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما شربته من حرمه، فشرب فلان منه. لسه بعدين الحديث يجي واحد من أصدقاء فلان شو يقول؟ يقول أنه كان لبن الشراب. زين، في حاجة يقولوا له: لبن ما حرم النبي اللبن. يقول: لا، مو هذا القائل ظن أنه خمر فقال مذ حرمه رسول الله، فافتهم أنه خمرة. زين، هذا المقابل ليش ما قال له: يا بلسي أضن بي، ترى لبن هذا اشرب تفضل، يعني أحبك أرد أضن مالاتك أستر بي. فشاهد حديث التاريخ فيه الكثير من الهنات والروايات الضعيفة. مثلا تجي رواية تقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه لما ولد جاء به علي إلى النبي وقال: يا رسول الله، أنا أسميته حرب. سأولا سياقات أهل البيت اللي نعرفها إحنا مفهومنا أنهم لا يخرجون على الخط القرآني، والنبي يقول: خير الأسماء ما حمد وعبد. بعدين النبي موجود ما ممكن أن يسبقه. اثنين، على افتراض صحة الرواية، افتراض الرواية، الرواية ما تختصر على الإمام الحسين، يقول: حتى عندما ولد الحسن جاء سميته حرب، فقال النبي: لا، ما هذا ما يسمى حرب، وإنما أنا أنتظر به أمر ربي. فالمفروض هذا درس يكفي لعلي بن أبي طالب، وما يعيد الخطأ نفسه مع الحسين. يعني يجي ما يستوعب الفكرة أمير المؤمنين ويعيدها مرتين مع النبي، يعني هذا شو يسمون سوء أدب، شلون تصرفه؟ فيقول أنا بعدين أن حرب هذا الاسم أولا اسم من أسماء الجاهلية، والجاهلية بما تحمل من انحطاط فكري، الإسلام نهى عنها المسميات. ثلاثة، أن هذا الاسم خلنا نأخذه بجانب قبلي، أن هذا الاسم هو علم لجد الأسرة اللي قاتلها علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ويؤد العدة لإنجاح نهضة الحسين. وطبعا النهضة ما كانت خلقتها ظروف سنة 61 للهجرة، ترى مو ظروف 60 اللي خلقت نهضة الحسين، وإنما تذكرون أنس ابن الحارث، هذا رجل من أصحاب الإمام الحسين من الصحابة، ترى أكو من الصحابة من استشهد مع الحسين في كربلاء. أنس ابن الحارث يقول الرجل كان عصب حاجبيه بعصابة، رجل كبير السن يعني شلون حواجبه طايحة بعيونه، وشد وسطه بعمامه وتقلد بسيفه، فلما نظر إليه الحسين سلام الله عليه استعبر يعني تأثر، أنه أنت رجل كبير السن مفروض الآن ترتاح، مو تنزل طعم للسيوف. والإمام يعني هم بيت رحمة، يعني اللي يبكي على أعداء أو خصومة ما يبكي على صحابي جليل مثل هذا، المفروض أن يحترم ويبجل. التفت لأنس ابن الحارث قال له: يا ابن رسول الله، أنا ما جيت ترى عن فراغ، أنا ما جاي من كلالة، وإنما يشهد الله أنك كنت صبي في حجر النبي وأنا إلى جنبه. فالتفت إلي قال أنس إن ولدي هذا سيقتل مظلوم في أرض الفرات من العراق، فإذا شهدته فانصره مدخذ له. فأنا إجيت تلبية لنداء النبي، أمرني به النبي. إذن النبي كان يدفع لنصرة الحسين ويعرف المعركة مع بني أمية. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول عنا ابن هرثمة لما انتهت صفين بكارثة التحكيم ورجعنا وصلنا إلى كربلاء، ابن هرثمة يقول أنا ولا إمولي علي، رجل ما أخذتني الدولة يعني تعبئة. فلما رجعنا وصلنا إلى كربلاء وإذا بالإمام يقول صبرا أبا عبد الله، سألناه شنو صبرا؟ إلى أطانا فكرة عن مقتل الحسين سلام الله عليه. رجعت للبيت خبرت زوجتي قلت هكذا يقول وليك علي بن أبي طالب، قالت والله إنه لا ينطق إلا حقا، لكن أنت ظالمين هذا الرجل يعني. المهم يقول ابن هرثمة مرت الأيام وتلاحقت السنون وإذا أنا عبأوني لحرب الحسين من الكوفة، وصلت إلى كربلاء وإذا بمضارب الحسين كما وصفها علي سلام الله عليه. من ما ممكن علي ابن أبي طالب يجي يسمي حرب بجد الأسرة، الجد الأعلى للأسرة اللي راح توقف تمثل خط النفاق وخط الشلل النفسي في وجه الرسالة، واللي تحتاج إلى مذبحة عظيمة مثل مذبحة كربلاء لتعيد الشرعية إلى نصابها الصحيح ولتحد الحد الفاصل ما بين قوة الشرعية وشرعية القوة اللي حاولوا أن يدخلوها ويرسخوها بأذهان الناس. أمير المؤمنين هذا، فإن هلك فهذا، ومن أبى فهذا، وامتشق السيف بلغة القوة ولغة الرصاص ولغة المدفع هي اللي أدخلوا إلى الإسلام نظام الوراثة. فشاهد الحديث أكو بعض الروايات شاذة تعلقت، لكن هذه الروايات ما عاد تأثر في تاريخ الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لازال أنه يعيش في أجواء القرآن الكريم وفي رحاب السنة النبوية ذاك الألق العالي. يعني أما في رحاب القرآن خو نحن نعلم الآية الكريمة آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، رواية عند الخاص والعام وجمع غفير من المفسرين يروي عن أم سلمة رضوان الله عليها تقول نزلت الآية في بيتي. أم سلمة أم المؤمنين تقول نزلت في بيتي وكان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين، وكان عنده كساء فجل لهما بالكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنزلت الآية الكريمة فقلت يا رسول الله وأنا منكم؟ قال أنت إلى خير، لكن ما سمح لي بالدخول. إذن آية التطهير. وعبد الله ابن عباس يقول حاول النبي أن يحصر هالفكرة في داخل هذا البيت من خلال السلوك العام، بحيث عبد الله ابن عباس يقول 6 أشهر بعد نزول الآية في وقت كل فريضة كان يقف على باب علي وفاطمة ويقرأ آية التطهير ثم يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يعني يريد يرسخ بأذهان الناس أن آية التطهير المنصوص عليهم بهم هم هؤلاء. 2، والحسين صلوات الله وسلامه عليه من مصادق هذه الآية. 2، آية المودة اللي كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أنت قدمت لنا الشيء الكثير، تحتاج من عندنا شيء؟ تحتاج فرد وفاء، فرد أجر. نزل القرآن الكريم يحكي لسان حال النبي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ويسأل هذا الأعرابي يقول له يا رسول الله قرباي أم قرباك؟ هم من اللي أودهم أنا أحبهم؟ قال لا بل قرباي أنا. قال من قرباك يا رسول الله؟ قال هم علي وفاطمة وابناهما. اللهم صلي على محمد وآل محمد. وبهذه الآية احتج الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه الشامي على الشامي كما تعلمون في أيام السبا في الشام، ولذلك أصبح بعدين فيما بعد مودة الآل مو مجاملة ولا شيء من الإنسانية، وإنما هو واجب. ولذلك أدخلت الذكر الآل بختام التشهد في الصلاة. ولذلك يشير الإمام الشافعي عندما يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. والإمام الحسين من مصادق هذه الآية، هم علي وفاطمة وابناهما، والحسين واحد من الأبناء. آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ما إجا وياه إلا الحسن والحسين، ولما وضع تحت الكساء وجث النبي كما تجثو الأنبياء للمباهلة، واتكأ على قوسه النبع ورفع يده اليمنى إلى السماء وأدخل منكبه الأيسر معهم من الكساء، فنزلت الحادثة كما تعلمون. السيد العاقب نادى قال: يا محمد، تصالحنا معك على 1000 سيف و1000 دينار و1000 جحفة سنويا. باختصار أنا أختزل لك الأحداث، إلى أن هبط جبرائيل قال: يا رسول الله، هنا بالله انتبه لو واحد يتابعها شوية تأمل بيها، يا رسول الله إن الله يقرأك السلام ويقول لك: لو باهلت بمن تحت الكساء، هذول الموجودين اللي معاك الأربعة، لو باهلت بمن تحت الكساء أهل الأرض لساخت بأهلها. التعقيب المهم، التعقيب مو الفضيلة اللي نرويها، بقدر ما النبي شي يعقب على هالمقولة، يلتفت إلهم يقولهم: وعلى من ظلمكم حقكم وبخسني الأجر الذي أنت شايف البخس وين؟ مو مودة الآل. أكو ناس الآن ما تذكر الصلاة على محمد وآل محمد صراحة وعلنا، حتى بالتشهد اللي أسلفنا أنه واجب ما الذكر علنا، حتى لا تقول الآل معه. وعلى من بخسن الأجر الذي لي فيكم بهلة لا تتابع إلى يوم القيامة. هي هاي المأساة. والحسين صلوات الله وسلامه عليه من مصاديق هذه الآية. سورة هل أتى، سورة هل أتى بكاملها اللي يسموها سورة الدهر، سورة الإنسان، سورة الأبرار، ويطعمون الطعام على حبه، اقرأ لتفسير الأسباب النزول الواحد اللي هو الرجل أمه من المذهب وغيره من العلماء، يقول أنها نزلت في آل البيت بحادثة النذر المعروف عندما مرض الحسنان ونذر وصيام 3 أيام ويطعمون الطعام على حبه. هسه مثل ما قلنا عند واحد عند عقدة، هذا اللي عند عقدة شو سوي له يعني؟ عند عقدة يقول لا، يقول زعم الرافضي أنها نزلت فيهم يعني هم ما يريد يقولهم يعني، مو احنا قلنا يضيق بالمقام ما يقولهم، زعم الرافضي أنها نزلت فيهم بينما أجمع العلماء على أن سورة الدهر مكية، وعلي تزوج من فاطمة بالمدينة وولد الحسنان بالمدينة، فوين جابها يموم؟ بس احنا ما نقول أجمع العلماء، ولا احنا من العلماء، ولا نريد نتعب أنفسنا بتعب العلماء، لكن احنا نرجع كبسطاء، كل واحد البيت اليوم من يرجع يسحب القرآن من يمه ويشوف سورة الدهر مكية لو مدنية، والقرآن هم مو طبع للشيعة الحمد لله، مو مكتوب سورة الدهر مدنية، لكن إجماع، لغة الإجماع ليش يعني؟ تل ما يروق لك تقول إجماع شلون؟ أقول أنا ما تروق للمسألة، أصرفها أحرفها بدليل بشيء، لكن أجمع العلماء على أن مكية، والقرآن نفسه فاضحك بالتسلسل ماله برا بالفيرس تلقيها سورة الإنسان أو سورة الدهر وهي مدنية، يعني نزلت بالمدينة، يشيلها للآية يخليها من السور المكية حتى يصرفها على الحسن والحسين. هاي عقد، نعوذ بالله من العقد هاي منه. أما في السنة النبوية فحدث ولا حرج مقام الحسين سلام الله عليه، حديث الثقلين أشهر من قفا نبكي كما يقول المتكلمون، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صاحب المراجعات يروي عن الثعلبي في تفسير الكبير الرواية في تفسير آية المودة، يروي هذا الحديث عن النبي: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مكتمل الإيمان، من مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. هذا حديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذا واحد يروي يقول أنا قاعد عند عبد الله ابن عمر في مجلسه مجلس ديوان، ودخل عليه جمع من الناس غرباء الناس مو من أهل المدينة، فالتفت إليه أحدهم يسأل، يعني كأنما رجل صاحب فتية يسموه صاحب ديوان سؤال وشيء، قال له: احنا في بلد يكثر فيه السواد الخضرة، يعني العراق، هم من العراق كانوا، فما رأيك بقتل البعوض؟ الله يحاسبنا على دم البعوض. فالتفت لعبد الله ابن عمر يعني شوية مضمون السؤال باستغراب أنه أنتوا أبرار، أنتوا وين دولة؟ شو الناس تسفك الدماء، تهتك الأعراض، تسلب المال، ما تسأل، أنت تسأل على بقك، أنت بالجنة قبل يعني حاجزة، أنتوا منين؟ قالوا لا إحنا أهل الكوفة. هذا الراوي يقول الحادثة بعد واقعة كربلاء. فالتفت عبد الله ابن عمر يضحك مستغرب، قلهم شوفوا هذا العقل وين يوصل بالإنسان، هذا يسأل عن دم البعوض والآن أيديهم تقطر من دماء الحسين، وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام لابن عمر، سمعت رسول الله يقول له ولأخيه الحسن هما ريحانتاي من الدنيا. هذا يذبح ريحانة النبي ويسأل على البعوضة بها بها إثم لو ما بها إثم، إذن هذا يقول هما ريحانتاي من الدنيا. فتواترت الأحاديث على مقام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في نفس النبي. وبعدين أكو بعض المواقف من تأخذها بمفهومها العام تشوفها بيها نقطة ضعف، لكن النبي كان يقصد ما يقول. لو نعرف يعني شنو الأسباب يزول الاستغراب. يعني أنت الآن تصلي مثلا ويجي ابنك يتخيل على ظهرك، يشبخ على ظهرك، أعتقد مو من المناسب تسمح له، أو البيت يصيحون به. لكن النبي إذا سجد صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده وجاء حسن أو حسين وركب على ظهر النبي يطيل السجود، يقول المسلمون حتى نظن أن النبي يوحى إليه، لكن المسألة ظهر مو وحي، لأنه ينتظر الحسن حتى ما تزعى. إن حسين صلوات الله وسلامه عليه يدخل إلى مسجد النبي والنبي على المنبر يخطب، الآن إحنا في مأتم وانت قاعد جنابك والمأتم الموقر، ويدخل ابنك بشيء يمكن ما تخربط مقام المأتم وتجي وتشيل ابنك وتبوس به وتسكته، يدخل الحسين صلوات الله وسلامه عليه يسقط على باب المسجد، فينزل النبي من على المنبر، ينزل يأخذ حسين إلى جنبه، ينشف الدمعة ويطيب خاطره ويقبله ويصعد إلى جنبه، ثم يلتفت إلى المسلمين يقول لهم أخوتي لا تلوموني، لقد هوى فؤادي في صدري عندما هوى حسين بباب المسجد. هذا المقام يريد يعطي مقام الحسين، كاشف عن مقام الحسين للأمة. يعني من تأخذ هذا الحديث وتأمل أن النبي يقول هوى فؤادي في صدري عندما سقط حسين بباب المسجد، ما رأيك النبي لو يرى الحسين عندما هوى من على ظهر جواده مضمخا بدمائه وفيه 1900 طعنة وضربة؟ يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه 1900 طعنة وضربة بجسد أبي جدي الحسين. يقولوا له يا ابن رسول الله ما يتسع الجسد لهذا؟ قال بلى، الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. ولذلك ترى أكو بعض العلماء يقول أنتم من توصلون إلى موقف الحوراء زينب على الحسين، اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك، تقول الرواية ثم حولت وجهها إلى جهة المدينة نادت يا جداه يا رسول الله. يقول لا تقولوا تحولت وجهها إلى جهة المدينة، علماء الآن أبرار يصير عندهم مكاشفة، زينب عالمة غير معلمة، كشف لها الغطاء ورأت النبي وهو يقف على جسد الحسين مكاشفة، واقف صورة وصوت كما يقال، ومعه علي وفاطمة والحسن وقبيل من الملائكة قابض على لحيته الكريمة وهو يقول أهكذا تفعلون بولدي؟ يعني احنا الآن الروايات عندنا مما روايات متواترة أن المؤمن يحضره الأهل البيت في حالة النزع الأخير، في لحظات الاحتضار يحضره أهل البيت. شو يقول الإمام الصادق سلام الله عليه؟ يسأل واحد يقول لا أتزور الحسين في كل بالشهر مرة؟ قال لا. بالسنة مرة؟ قال لا. نسأل الله أن يمن عليكم بحق الحسين وبحرمة الحسين، أن يمن عليكم بزيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، ويذلل عليكم الصعاب لزيارته. يقول له تزور واحد من أهل البصرة، قال له يا ابن رسول الله أنا ثري ومتمكن، وأحيانا من أغيب أكون معلوم، يعني الإعلام يشوفني لحظني ماكو، والدولة تعرف أكو هذا الخط خط مو مقبول مو مرغوب به، فأخاف أتعرض لضرر. قال تذكر الحسين في بيتك؟ قال بلى والله أذكر وأستعبر. شلون يعني مثل الليلة؟ يعني الليلة دخل الحزن عند الناس، يعني مو يقول إذا هل المحرم نشرت الملائكة قميصا للحسين سلام الله عليه فحزن جميع من في الأرض وجميع من في السماء. ولذلك حتى الشعائر تغيير العلم على قبة الحسين سلام الله عليه تغييره من الأحمر إلى الأسود لشهري محرم وصفر، وهذا العلم ترى مفهوم، ترى إتمو يعني صور جاي ناشئ من فراغ الراية. العرب كحضارة عرب مواريث عربية قبل الإسلام كانوا عندهم إذا صارت القبيلة تدخل في حرب، هذا معركة يعني، ترفع راية حمراء على خيمة رئيس القبيلة عميد القوم، ترفع راية حمراء، يعني اللي مر المار مستطرق ما يعرف ظروف القبيلة يعرف، دلالة أن هذا العلم يعني القبيلة داخلة في حرب. إسا مرة يقولون الحرب تصير تمر بهدنة، ينزل هذا العلم تنزل الراية، لا ما تنزل بالهدنة ولا تنزل بالأشهر الحرم اللي عادة يعطل بها القتال، ما تنزل إلا بعد أن تنفض الخصومات ويتبادلون الديات ويتفاصلون مثل ما يقولون مفهومنا العام، يلا تنزل الراية. ولذلك القبة الحمراء الآن، الراية الحمراء تطالعك على ضريح الحسين لتقول للناس أن الحرب لم تنتهي بعد، بين أمية وبين خط الحسين موجود وخط بني أمية موجود، وتشوفوها الآن يعني أمامكم موجود، الخطين لا يختفيان ولا يلتقيان، ما موجود على طول الخط، إذن المعركة قائمة لا تزال بين الحسين وخصومه سلام الله عليه، بين مبادئ الحسين. ولذلك نحن لما نقول لعن الله أمة قتلتك مجموعة، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به إلى يوم القيامة. ليش؟ ما جاي من خالي، وإنما من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب قوما حشر معهم، وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. فإذا موضوع النية هو اللي يلعب دوره بهذا المفهوم، ولذلك اللعنة تستمر، لأنه إلى اليوم 1400 سنة من رضي بقتل الحسين كأنما قتل الحسين. فشاهد الحديث، أنا سبعد هالمقدمة، والمقدمة استحوذت على وقت المجلس، اللي ردت أوصل إلى نتيجة، أن الحسين سلام الله عليه في القرآن الكريم موجودة هاي النصوص اللي مرينا فيها، يعني الإمام الحسين بالسنة النبوية حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، ويقول له هذا للإمام الصادق، يسأله يقول له ليش؟ يقول له بالبيت أنا أذكر وأستعبر حتى يلحظ علي أهلي ذلك، يشوفوني أنا وضعي ومزاجي مو تمام، يقول له أنت من شيعتنا الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وستشهد حضور آبائي عند وفاتك وهم يوصون بك ملك الموت. إذا يحضرون مع المؤمن، فما رأيك بأبي عبد الله الحسين؟ ألا يحضر عند النبي في لحظات الاحتضار، وتحضر عند الزهراء والحسن سلام الله عليه وقبيل من الملائكة مع رسول الله؟ فبالتأكيد هذه المشاهد نقول اللي يحظى بها الحسين، ممكن يجي واحد يجترئ يقول الحسين يتحمل علامة استفهام؟ يعني أكو ثوار، أكو ناس سووا ثورات إصلاحية، أكو ناس اليوم موجودين، ما ممكن أن تثق بإنسان 100%، تخلي عليه علامة استفهام، لكن الحسين يقبل علامة استفهام؟ ممكن أن تقول الحسين نفعي؟ ممكن يجي واحد يقول الحسين انتهازي؟ هذه نهضة الحسين من أجل دنيا، من أجل مال، من أجل عرش خاوي لمدة أيام يومين ثلاث، مو هذا اللي يحتل هيك صدارة بالتاريخ، هيك صدارة بالقرآن، هيك جذور وعمق بالسنة النبوية، تسيء الظن به وتقول الحسين خارجي وقتل بسيف جده؟ زين، انت عندك كثير من الامور، اكو ناس عندها جرائم جرائم جرائم، شلون اليوم سموها مو كله بالشرف، مو لكن لما تمر ببعض الشخصيات تضفي عليها ستار من الشرعيه، تقول هذول صحابه، والصحابي لا يمكن يحمل عمله على الصحه دائما، حكم هذا الصحابي يحمل عمله على الصحه، وإن خالف المنطق، خالف القرآن، خالف السنة، فإنه اجتهد فأخطأ، وما الخطأ على المجتهدين بعزيز. وتاريخ ترى غني بذني هواية، حتى بذينك أكو كثير من الأمور. طيب سؤالي هنا، ألا ينبغي أن نعطي صلاحية الاجتهاد للحسين؟ يعني الحسين ما حقه يجتهد، أكو غير الحسين من حقه يجتهد؟ ليش يعني؟ محكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد الحسين اجتهد بهذه المعركة، طيب معركة الجمل اجتهدوا، مع المجتهد إذا أخطأ ما عليه إثم، أهل صفين اجتهدوا، الحرورية والخوارج اجتهدوا، اللي قاتلوا علي بن أبي طالب اجتهدوا، اللي شتموا النبي اجتهدوا، اللي شتموا علي على المنابر اجتهد فأخطأ، طيب اللي قتل مالك ابن نويرة اجتهد، قال حسين هم اجتهد، يعني الجيلة ما خرج، يعني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يعني لما ناس شاعر واحد يجي يشهر سيفه بوجه الإمام العدل، بوجه الإمام القسط اللي هو علي بن أبي طالب، الآن نحترمه ونقدسه لأنه اجتهد، قاتل علي بن أبي طالب واجتهد، وفيما بعد تابوا، أكو منهم من قتل بالمعركة. قلنا نعم تاب، تاب وين؟ بالبرزخ يا ضار تاب، يجوز أكو معلومات خاصة مو شي، ومع هذا نحترمه ونجله. طيب الحسين ليش الحسين يقول ابن العربي الحسين قتل بسيف جده؟ تدري واحد من علماء العامة شو يقول؟ يقول ان الانسان يظهر على وجهه الغضب اثناء الغيظ، مو يبين الغضب، يقولوا انت معصب، وبما ان الله تبارك وتعالى تنزه عن الجسمية اظهر غضبه على من قتل الحسين بحمرة الافق التي لم تعرف قبل قتل الحسين. هذا موقف، يعني ان حمرة الافق لم تعرف الا بعد ان قتل الحسين. يجي واحد يجي يقول لك ان الحسين قتل بسيف جدة لانه خارجي خرج على الشرعية. وين هالشرعية ابوي؟ وين شرعية؟ شرعية نجي اثنين احنا، بس احنا مزقتنا الامة، مو عدنا تصنفنا يد مسمومة متسنن هذا ولا متشيع. المتسنن يقول ان الخلافة بماذا؟ بالشورى، موتي. والمتشيع شو يقول؟ يقول الخلافة بالنص والتعيين الإلهي. قال إني جاعلك بالجعل الإلهي. مع احترام الرأيين نجي نناقش دولة يزيد، حكومة يزيد ابن معاوية، على يا خط من نجت؟ جت على خط الشورى؟ لو جت على خط النص على ياهو من المسلمين، لا جت على خط النص ولا اجت على رأي العامة بالشورى، ما حد اجتمع. معاوية ابن أبي سفيان الرجل لما أشرف على الهلاك أدخل نظام الوراثة وجاب ابنه، قال هذا ابني من بعد خليفة، وقاموا الخطباء يخطبون. وذكرت لك أنا مقطع من خطبة بعض الخطباء قبل لحظات لما وقف الخطيب قال أمير المؤمنين هذا وأشار لمعاوية، وإن هلك فهذا وأشار ليزيد، ومن أبى فهذا وامتشق حسام، يعني انقص راسه ما يقبل. فالتفت إليه معاوية قال اجلس أنت أخطب الناس. فعلا أخطب الناس، وصار يزيد ابن معاوية على الأساس رجل متحلل. دع المساجد للعباد تسكنها، وقف على دكة الخمار واسقينا، ما قال ربك ويل للذي شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. وهذا الاستهتار لما وصل إلى هذا الحال، كان على الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يتصدى، فوصل فكرة، وصلت قناعته، وصل اجتهاده. عاش في بيت النبي، صحابي قاعد بالمسجد، يجوز شايف النبي ساعتين زمان، واحد أسلم قبل وفاة النبي بنص ساعة، هذا يسموه صحابي ونطيح حصانة دبلوماسية. هذا عاش في كنف النبي، في حجر النبي، يقول أبو هريرة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمص لعاب الحسين كما يمص الرجل التمرة. موش يقول لأنس ليزيد، يقول له ارفع قضيبك عن هذا الثغر، والله لطالما رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلامس شفتي الحسين. هذا أخوة طيب مجال يجتهد، رأى الباطل ورأى اللي نمر له إن شاء الله بشيء من التفصيل، رأى النوع من الإنحلال بحيث تحولت إلى ردة تامة وانتفضت الجاهلية من جديد، وعلى الحسين أن يقف بوجه، لأنه القرآن نزل في بيت الحسين، والحسين أولى من يدافع عن القرآن مهما تكون التضحيات ومهما بلغ الثمن. وقرر أن يضع العائلة الكريمة كلها تحت تصرف الرسالة، وفعلا وضعها وطلع من المدينة على هذا الأساس. مو يقولون عنه ترى طلعت واحد يطلع من بيته، يطلع من أرض الهجرة، يطلع من سمو مسقط الرأس الوطن، شو تسميه مو بلادي، وإن جارت علي عزيزة قومي وإن ظنوا علي كرامه. ترى احنا الله يحميكم ويدفع عن وطنكم البلاء والمكاره بحق الحسين على الله. ترى تصور اكو غير الوطن اكو شيء يلمك، يعني ما يكون بمشاكل بعقد بأطلايب بك، لكنه الوطن يختلف عن غيره. يعني الامام الحسين ترى المدينة تمثل له مو شيء، يعني مجرد سكن وغرفة نوم ينام بيها، تمثل له مهاجر النبي، تمثل مهبط الوحي، تمثل قبر النبي، تمثل قبر الزهراء اللي وما حد يندل إلا هو الحسين ويتعاهده بعض النخبة من الصحابة. يعني هذا من يعيف هذا المكان كله ويطلع، ترى مو سهل، لكن قرر أن يخرج ليحمي الرسالة. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، ترى مو خوف على نفسه وإنما خوف على الرسالة. وإلا أرجوك، يعني لما طلع قالوا له ليش ما تتنكب الجادة العظمى؟ هذا الطريق عام أو لا تمشي به، اطلع مثل ما طلع عبد الله بن الزبير قبلك بسويعات وطلع تنكب الجادة العظمى. قالوا مع عبد الله بن الزبير من طلع وتنكب الجادة العظمى كان يخشى الطلب، أما أنا ما أخشى الطلب، أنا مستعد لمواجهة الدولة. ترى الحسين مو خايف على نفسه من القتل، وإنما طلع يبكي على الرسالة من الضياع، يبكي على القرآن من أن يموت. ماتت السنن والفرائض في عصر مو لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي. كل المؤرخين وأقولها بملء فمي تقول أن يزيد كان يشرب الخمر ويلاعب القرود. يعني ماذا تريد من الحسين؟ يعني ماذا تريد؟ يصلي وراء من غلب كما يقول فلان؟ شنو يصلي وراء من غلب؟ يعني القوة بالقهر والسيف، يعني هاي دولتنا الآن يدخلها واحد باشر بالقوة، يدخلها بالقوة ويطرد حكومتها الشرعية وناسها وشعبها يهجره، وخلاص أنا أذل بالولاء لأنه إجا وخلاص أنا وراء من غلب، يعني لأنه غلب، يعني لأنه عنده قنبلة ذرية لو الطيارة لو صاروخ. ترى مو انصاف، هذا مو منطق أن واحد يحمل الحسين سلام الله عليه مسؤولية أنه خارج على أمر الأمة وشأن الأمة لأن أمير المؤمنين يزيد سنة 49 أنقل لك الحادثة اللي هي يدرون بها وموجودة في مصادر كثيرة من المسلمين. سنة 49 طلع هذه حرب القسطنطينية في اسطنبول، كان يزيد ابن معاوية موجود مشارك، ومعاوية طلعه راد شوية يتقدم شوية للأمة يتقرب من الناس. يقول صارت حمى بالجيش، حمى مرض وباء، رجعوا لهذا ابن أمير المؤمنين وطالعوا ياهم وابن الخليفة ولازم يكون يسوي له حل الجيش، يعني هذا جيش هم قتال وهم حمى. يقول طبيت علي لقيته بدير، يقول له لدير مران وحاط قدامه خمرة ويما واحدة من محظياته امرأة يسموها أم كلثوم. يقول له قال له هالشكل الخبر، يقول التفت إلي قال ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدون من حمى ومن شومي، إذا اتكئت على الأنماط مرتفعا بدير مران عندي أم كلثومي. تشوف المرارة والألم والقهر لما يتلقى فلان من الناس، يقول له يا أبا عبد الله ادخل فيما دخل به قومك، مو ادخل في بيعة بني عمك. ما رد علي إلا رد يؤدي إلى النتائج والمرارة اللي يعاني من الحسين. قال وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. يعني أنا أسكت على يزيد لتحول دولة بني أمية إلى شرعية؟ يا أخي يا أخي، عمر الرسالة بعد عن النبي 30-40 عام، ماكو فرق، ماكو فرق بيناتهم. يدخل رجل خليع على خليفة من الخلفاء يقرأ له أبيات خليعة من الشعر ما تناسب المقام، ما تليق بالمقام، يدخل يقرأ له أبيات الشعر فينفعل الخليفة وياها، تعجبه يطرب لأنه ثمل. يقول له بحق أمية أعد، بحق عبد الشمس أعد، بحق عبد الملك أعد، بحق الخليفة أعد، إلى أن يقوم على الشاعر يجرده من ثيابه عريان، يترك بالمجلس ثم يقبله من قرن لا قدم حتى المذاكير بشكل يندى له جبين الإنسانية. شوف الأغاني اللي هو أموي، سألت تشوفني من فعل أنا أرجو المعذرة، يعني أرجو المعذرة من شيء يجي واحد يستفزك يقول لك الحسين خارجي، يقوم يقبله من قرن إلى قدم. بعدين يشوف الرجل عريان يشيل الرداء يدب عليه سترة، من السترة يأخذه للرداء يضمه، يسألوه يقولوا له هذا وسام شرف رداء الخليفة المفروض تلبسه، من شوفك بالأعياد بالمناسبات ترتديه؟ يقولهم والله أخشى علي التلف وأنا ضامة لمسألة أحوج من ذلك. ما هو؟ قالهم والله أن خليته في عطر وصفط محفوظ، وأوصيت ورثتي أن يدفنوه معي في قبري ليشفع لي عند الله. شوف وين وصلت الخمرة التي تسكم الأنوف تشفع عند الله تبارك وتعالى. إن لم يقف الحسين على هالمذبح العظيم اللي يضع الحد الفاصل ما بين شرعية القوة وقوة الشرعية لذهبت أتعاب النبي أدراج الرياح، وأصبح الدين اللي أنا وياك اليوم نصلي به وندين به ودين بني أمية. ولذلك قرر أن يحمل الأسرة الكريمة أو يطلع، وما خلى أحد، كلها يريد يخليها تحت تصرف الرسالة، تحت تصرف السماء، أو حمل العائلة وطلعت كل العائلة إلا امرأة اللي هي عميدة الركب الحسيني، يقولون عنها تأخرت كثير، بعث إليها علي الأكبر، بعث إليها القاسم، تخلفت، يظهر أكو فرد شيء تصمم علي زينب. ليلة 40، ليلة 20 من سنة 40 للهجرة، تذكرون أن الإمام علي سلام الله عليه أوصى أولاده بوصايا مفردة، وحدة من وصايا المنفردة للعباس، قال لبني عباس ادن مني، ثم التفت قال أين زينب؟ جاءت زينب جلست عند رأسه، أخذ يد زينب وضعها بكف أبي الفضل العباس. قال بني عباس هذه أمانتي عندك. يظهر زينب متأملة أن يجي أن لا تخرج إلا تحت لواء أبي الفضل العباس سلام الله عليه، ولذلك أبت أن تخرج إلا أن دخل عليها العباس رحمة الله على سيد عبد الحسين الشرعي، وصفها بها الأبيات الرائعة: لفول حسين نادو البعن قوم ارشد بنيتك يا مشيم، رفع رأسه ونده يا واسع الباس، قوم بساعة طلع اختك يا عباس، اخويا خل نضعين قبل ما تسمع الناس، وعلينا يا ابن ابوي الخلق تلتم، قصد عباس لخته وطبع عليها جذب سيفه وقف ما بين ايديها، شالت راسه وشافت وليها سلم وبوجه زينب تبسم، صاحت يا هلا بجيتك يا عباس، يا راعي الزود يا صاحب النوماس، اخويا اشعل دايك بالدرع معلم وبالطاس، واشوف انك بجيتك قايم تم، جاوب وعلي شبح عينه، نريد السفر يا اختي من المدينه، اخوي نحل العراق مكاتبين وليهم بالسفر اليوم عزب، صاحت يا ضو عيوني ودليلي يا ابو فاضل يا اخوي اقعد احكي لي، انا يا يوم نطلع وياكم شفيلي يباري محملي وبي يتوزب، التقيد على الصدر وصاح يا اختي قومي بشيمتي وطلعي بختي، انا خيج خيج لفديلك رقبتي من يدنا اشوب جف المحته، طلعت زينب وطلعت العيلة ركبت والبعن طوح دليل، حملت على الأكوار بعد خدورها. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم من كان في جمعنا طالب حاجة اقضيها بحق باب الحوائج موسى بن جعفر، من كان مريضا أو عنده مريض شافيه بمريض كربلاء علي بن الحسين، المؤسسين لهذا المأتم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك واجعله ذخرا لهم يوم القيامة، وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، عبد ببابك واقفون يرجوك لطفا بالقضاء ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأغمضا
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية
إن مع الصبر نصرا
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث
مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله
عقاب عقاب أخذناه وفي ساعة متأخرة من إحدى ليالي شتاء ذلك العام كنت نائما وإذ دق الباب استيقظت من النوم وعلى عادتي ذهبت بنفسي لفتح الباب دون السؤال عن الطارق كانت قد بقيت ساعة حتى الفجر وأفراد العائلة نائمون في الفناء الداخلي فتحت الباب فإذا بشباب يحملون بأيديهم رشاشات ومسدسات خطر في ذهني فجأة أنهم يساريون يريدون تصفيتي إذ أخبرني السيد بهشتي يوم ذاك أن اليساريين يقودون حملة تصفيات للإسلاميين وطلب مني أن أكون على حذر فقد اقتحموا بيت السيد المسوي القهدريجاني في كرمانشاه ليلا وأوثقوه وهموا بقتله لولا أن فر في حادثة عفوية ونجا من الموت والمسألة لا تزال غامضة لم نتصدى لكشفها وما إن خطر في بالي ذلك حتى أسرعت لغلق الباب. حاولوا أن يحولوا دون إغلاق الباب، ولكن خوف الموت قواني فغلبتهم وأغلقت الباب. ثم خطر في ذهني أن هؤلاء قد يتسورون الجدار أو يدخلون من منفذ آخر، وإذا بهم يضربون على الزجاج السميك الموجود في باب البيت بأسلحتهم فهشموه. وبين أنا أفكر في طريق للخلاص إذ صاح أحدهم: افتح الباب باسم القانون. عرفت من كلامهم أنهم من رجال السفك. حمدت الله أنهم ليسوا من اليساريين كما ظننت. اتجهت إلى الباب ففتحته، فهجم 6 أشخاص وشرعوا بضربي بعنف وقسوة بين باب البيت وباب الفناء الداخلي. عندها استيقظ مصطفى، وهو آنذاك 12 عاما، وأخذ ينظر بذعر إلى مشهد ضرب والده من خلف الزجاج الرقيق الذي كان بيني وبين مكانهم ويصرخ. واصلوا ضربي بالأيدي والأرجل دون رحمة، وتعمدوا ضربي برؤوس أحذيتهم على ساقي، ثم وضعوا القيد في يدي وأمروني أن أتقدمهم إلى داخل البيت. قلت لهم: ليس من المروءة أن يراني أهلي مقيدة، فكوا القيد. فكوه، ودخلت البيت فوجدت زوجتي واجمة وحولها أبناؤها 4 بين نائم ومستيقظ، وأصغرهم ميثم وكان ابن 2. قلت لهم: لا تخافوا، ضيوف. راح رجال السفاك يبحثون في البيت حتى المطبخ ودار الخلاء. بادرت زوجتي مبادرة رائعة، دخلت غرفتي التي أستقبل فيها الناس، وكان لها بابان: باب يفتح على مكتبتي والآخر على الفناء الداخلي للبيت. فجمعت ما كان فيها من بيانات سرية، ولا أدري كيف عرفت بوجودها في الغرفة، ولا أدري أيضا كيف استطاعت أن تدخل دون أن يعلم رجال الأمن بدخولها. حتى أنا لم ألتفت إلى مبادرتها حتى أخبرتني هي بعد ذلك. جمعت هذه البيانات ووضعتها تحت السجادة، ولم يعثر عليها رجال السفاك. دخلوا غرفة المكتبة وفتشوها، وأخذوا شيئا كثيرا من كتبي وكتاباتي وأوراقي، وما تزال مفقودة إلى يومنا هذا. بقوا ساعة أو أكثر يفتشون كل زوايا البيت وخباياه، حتى دخل وقت صلاة الصبح. قلت: أريد أن أصلي. رافقني أحدهم إلى مكان الوضوء، توضأت وعدت إلى المكتبة حيث صليت، ثم صلى أحدهم ولم يصلي الباقون، بل واصلوا تفتيش البيت ولم يتركوا شبرا فيه إلا ونقبوه. وأظن أني طلبت من أم مصطفى شيئا من الطعام، ثم طلبت منها أن توقظ مجتبى ومسعودا اللذين استولى عليهما النوم ثانية بعد استيقاظهما لأودعهما. وقيل للأولاد عند توديعهم: أبوكم عازم على سفر. قلت: لا داعي للكذب، وأخبرت الأولاد بالواقع. حينما خرجت من البيت وجدته محاصرا من قبل أفراد آخرين، جاءوا بسيارة إلى داخل الزقاق الضيق الذي يقع فيه بيتي، وكانت سيارة جيب عادية، وبدون أن يشدوا عيني أجلسوني في السيارة، وكان أحدهم يردد خلف اللاسلكي عقاب عقاب عقاب، أخذناه أخذ